السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي في ذات الله إن شاء الله لنعرف شيئا أو يذكر بعضنا بعضا بما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا عنوان هذا اللقاء ما سمعتموه من الأخ المقدم، وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير يعود إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الهداية الكاملة، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى والنور، وأرسله الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاء بالهدى وجاء بدين الحق، فكيف لا يهتدي من يطيعه ويتبعه عليه الصلاة والسلام؟ والله يشهد هذا الرسول بأنه يهدي إلى صراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله وصف كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هدى للمتقين في أول سورة البقرة وفي غيرها في سورة لقمان، لأن فيه الهدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فهو أفضل الرسل وأكملهم وبه ختمت الرسالات، وعنده أكمل هداية كتاب الله وما أوحاه إليه من السنة المطهرة التي هي تفصيل وبيان وشرح. وهذا القرآن العظيم وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. وصلوات الله وسلامه عليه، لقد أكرمه الله وأنزله أعظم منزلة يحصل لها مخلوق من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتبعه وعلينا أن نطيعه لنهتدي إن شاء الله الهداية الكاملة التي نسألها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعاتنا الفريضة والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سائر شؤون حياتنا. وأعظم وسيلة لهذه الهداية هي طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباعه. فمن يريد الهداية والاهتداء بهذا النور فعليه أن يوطن نفسه على الالتزام الكامل بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وترسل خطاه واحترام أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره الصادقة، فيؤمن بهذه الأخبار ويطيع هذه الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بالوعد والوعيد وبالجنة والنار تصديقا لهذا الرسول وطاعة واتباعا له عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي كثيرة منها العنوان تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول طاعة الله، كما قال في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، كما في ثلاث أحاديث. فعلينا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذ منا بأعظم أسباب الهداية. ويدخل في هذه الطاعة التزام العقائد التي جاء بها في رسالته، تضمنها القرآن وتضمنتها السنة، وتصديق الأخبار كلها ما يتعلق بالماضي وما يأتي في المستقبل، ما يتعلق بالماضي من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم مرورا بنوح وغيره من الأنبياء هود وصالح وموسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، وكلها فيها عظات وفيها عبر وفيها تربية بل وفيها عقائد. قد عرض الله علينا عقائدهم ودعواتهم عليهم الصلاة والسلام وأخباره التي تتحدث عن المستقبل سواء في القرآن أو في السنة، ونؤمن بها وأوامره نطيعه فيها في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره، وليس والله لنا أي خيار نأخذ أو نترك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. فلسنا مختارين، علينا أن نطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرض حتم من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا بعبادته وأكرمنا سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أكمل هذه الكتب الكتاب الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرسل. فليس لنا أي إذر في التخلف عن طاعته، وليس والله أمامنا أي خيار، والخيار غير طاعته اختيار للشقاء واختيار للضلال واختيار للمصير إلى النار. وإيثار طاعته والاستسلام لأوامره ونواهيه والانقياد لتوجيهاته هي طريق الهداية إلى كل خير وتجنيبنا من كل شر. هو ربي وإن تطيعوه فاهتدوا. وما على الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم فإنما عليه ما حمل. هذا إنذار، إنذار الذين يعرضون ويتولون عن طاعته. رسول عليه البلاغ حمل هذه الرسالة العظيمة بكل بتبليغها، وقال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد بلغ البلاغ الكامل المبين عليه الصلاة والسلام، بحيث ما قصر في حرف أوحاه الله إليه ولا في أمر أمره الله بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وقد أشهد على هذا التبليغ في أكبر مجمع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، اللهم هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنتم تتحملون المسؤولية إن أعرضتم. الرسول أدى واجبه وبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتحملون مسؤولية التقاعس عن طاعته واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ما تقول والله بعدين الرسول جدي يشفع لي وأنا أروح ألعب وأعبث وأرتكب المحرمات وأجد الشفاعة هناك. قل لا أغني عنكم والله شيئا عليه الصلاة والسلام، قد بلغتك. وأتيه الرجل يوم القيامة يحمل الشاك لها رغاء أو البعير له، البعير له رغاء أو الشاك لها صغاء أو البقرة لها غوار، فيقول يا محمد أغثني، فيقول لا أغني عنك ولا شيئا قد بلغتك. إذا علي ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونبقى نحن تحت طائلة المسؤولية إن لم ننهض بهذه الرسالة إيمانا بأخبارها وتصديقا بهذه الأخبار والتزاما بالتشريعات من أوامر ونواهي في كل شيء من الحياة. نحن حملنا هذا، حملنا النهوض بهذه الرسالة والقيام بأعبائها في أنفسنا وفي أسرنا وفي الأمة كلها دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله. هذه كلها مسؤوليات هذه الأمة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة أداها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين البين الواضح بحيث لا نحتاج إلى شيء إلا وقد قام به رسول الله على أكمل وجوه صلوات الله. ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يبلغ أمته خير أو يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما من خير تستفيده هذه الأمة وتنتفع به إلا وقد دلهم عليه في الدنيا والدين. وما من شر يضرهم في دينهم ودنياهم إلا وقد أنذرهم إياه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتينا آية أخرى يمكن نقرأ قبلها بعض الآيات وهي مناسبة جدا، وهي وعد الله للمؤمنين المطيعين بأن يخفي مهم الله في الدنيا ويخفي مهم في الآخرة إذا هم أطاعوا هذا الرسول صدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واحترموا شريعته وعدهم الله وعدا عظيما. وقد أنجز هذا الموعد الوعد العظيم لمن نهض بهذه الرسالة على أكمل وجهها، وهم صحابة محمد وخيار التابعين الذين اتبعوا الإسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي يتأمل التركيز على الداعة وقد وردت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، إذا تأمل ما يختلف هذه الأوامر بالطاعات يجدها أمورا عظيمة. ومنها هذه الآيات التي ذكرناها أن الأمة إذا آمنت أطاعت هذا الرسول وآمنت به وعملت الصالحات أن يكرمها الله في هذه الدنيا بالعز والتمكين والاستخلاف. لقد حصل هذا، والرسول ولخلفائه الراشدين وحقق الله هذا الموعد في القرآن الكريم، الوعد في هذا القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما جوالي منها. فهؤلاء الذين أتاعوا الرسول ونهضوا برسالته إيمانا بها وعملا وتطبيقا وعمل الصالحات حقق الله لهم الوعد، وإن الله لا يخلف الميعاد. وإذا حصل شيء من فيما يبدو للناس من عدم وصول الوعي فهذا من العباد من إخلالهم بمقتضى هذه الرسالة وتطاعتهم عن القيام بها ومقولهم عن النهوض بها وتبليغها. وفي أهل الخلال الرسول نهض بهذه الرسالة عقائد صحيحة وأعمال صحيحة وجهاد صحيح وأمر معروف ونهي عن منكر فحقق الله لهم هذا الوعد مكنهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال بعض المفسرين في قوله ونكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال أول من كفر بهذه النعمة قتل في إثمانه لأن الإسلام امتد في الأرض على يدي الخليفتين قبله مثل عمر وزاد اتساعا في عهده فانتشرت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها وبلغ الأمة في عهد عثمان قمة المجد والعز ووكب عليه هؤلاء السفهاء الفساق فقتلوه فهم أول من كفر بهذه النعمة. لا يريد أن تفكر أنهم ارتدوا فإنما يريد ذلك أنهم ارتكبوا موبقة عظيمة جدا زلت على الأمة الإسلامية وكانت كفرا بهذه النعمة. ولأنتم تعرفوا أن تفضل الكفر المخرج من دائرة الإسلام وبين كفر من دائرة بين كفر النعمة. ولا شك أن ابن السبع ولعل بعض المنافقين كانوا من دستين في صفوف هؤلاء الكفرة. ولهذا ورد في هذا الأحاديث أن الرسول يصفهم بالنفاق إذا أراد قال إذا ألبسك الله قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. هؤلاء أرادوا أن يتنازل عن الخلافة يتنازل لها لهؤلاء الأيباش الأيغاد سلامي ابن سبع فأبى حتى قتل رضي الله عنه وحقق الله هذا الوعد على أيدي الخلفاء الراشدين لأنهم نهضوا بهذه الرسالة. ولو أن الأمة الآن جدت وعزمت على النهوض بهذه الرسالة لأعاد الله لها هذا الوعد من جديد وما تخلف أبدا. يشهد الله ونؤمن أن الأمة لو تقوم بهذا الإسلام كما قام به الصحابة الكرام تطبيقا على مستوى الأفراد والأسر والجماعات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى سابقة وجهاد مخلص لله لإعلاء كلمة الله والله ليعيدن لهم هذا وليحققن الله لهم هذا الوعد. ولكن البلاء والداء العضال في الأمة مع الأسف فنسأل الله أن يهيئ لها العلماء الصادقين المخلصين المطيعين لله باطنا وظاهرا المستقيمين على منهج الله باطنا أو ظاهرا. لو توجد نخبة من العلماء يشمرون عن سائد الجد ويخلصون في تبليغ هذه الرسالة ويحاولون أن يجمعوا الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تطبيقها تطبيقا صحيحا لا يشوبه أهواء ولا تأويلات باطلة لا في العقائد ولا في العبادات لا تأويلات ولا بدع ولا ضلالات ولا معاصي ولا منكرات كما كان في عهد خير القرون الذي توج بيدهم الله وأكرمهم بالسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. هذا إكرام الله في الدنيا لمن يطيع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الموعد والحديث لمأة عن تحقيقه على أيدي الصحابة الكرام أفضل الطائعين وأفضل المؤمنين وأفضل المجاهدين. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة وآت الزكاة. وكان الصلاة من صلاة فطر وكان والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وتصلي كأنك تشاهد رسول الله. وهذا يقتضي أن تدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحاول أن تطبقها بحذافيرها في كل حركة من حركات هذه الصلاة إضافة إلى الخشوع لله رب العالمين والرقي إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يصلي أحد صلاة جلساء. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا حضور قلب مثل تكون مثل ميتة صلاة. أيحسن بالعبد أن يقدم هدية إلى عظيم العظماء أو ملك الملوك أن يقدم له يعني ميتة بشكل هدية؟ فأن تقول ما تصلي يحفظكم بيد الله تبارك وتعالى وتناجي الله عز وجل. تحاول أن تصلي صلاة كاملة تستيقظ الشروط والأركان من الطهارة إلى الأذكار إلى القراءة إلى الخشوع إلى استقبال عملة الله تبارك وتعالى. وهذا قيام بحق الله تبارك وتعالى وإحسان المخلوقين بإيتاء الزكاة وإنسانه حق الله، لكنها تتضمن الإحسان إلى المخلوقين. فالمؤمن يقوم بحق الله ويقوم بحقوق العباد التي شرعها الله وفرضها على عباده لعباده من البر والإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والذب عن هذا الدين، لأن ذبك عن هذا الدين ذب عن الأمة، يعني ما تأتيها البدع والضلالات فيقعون في حمقتها. وأنت ترى ذلك، ما أحسنت إلى هذه الأمة وما أحسنت إلى الإسلام، ولا نهضت بالواجب الذي يتطلبه منك الإسلام. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة سببها طاعة هذا الرسول، والهداية سببها طاعة هذا الرسول، والفلاح والظفر بالمطلوب العظيم والجنة يكمن في طاعة الرسول. ومن يطع الله تبارك وتعالى، وأنا كما أشرت سابقا أن الأمر بطاعة الله تأتي في مواقع عظيمة من القرآن، فمثلا في سورة النساء ذكر الله حقوق النساء والإنسان والمواريث والوصايا وما شاكل ذلك، ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر هذه التشريعات العظيمة ووعد المطيعين التي ينهضون بها الذين ينهضون على وجهها الأكمل سواء في المواريث أو في الوقايا أو في غيرها وعدهم ولأن هذا بعد الإيمان الصادق وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وتوعد من يعصي الله ويتعدى حدوده في هذه الأشياء وفي غيرها يدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله. فهذه آثار ساعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه الآثار ساعة هذا الرسول ومن آثار مخالفته ومعصيته عليه الصلاة والسلام. إما جنة كما وصف وإما نار وخلود كما ذكر في هذه الآيات. وأذكر من هذا النمط مثلا لما نهى الله تبارك وتعالى عن الخمر والميسر قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ايش تقول في الآية؟ فإن تولنتم فإنما على رسول البلاغ المبين. يعني هنا توجيهات عظيمة جدا لإصلاح النفوس وإصلاح العقول والحفاظ على الأعراض والدماء وعلى الدين قبل ذلك. فإن الخمر تذهب العقل وإذا ذهب العقل بالسكر أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. ولهذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال فأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا إلى آخره. هذه تجميعات عظيمة جدا تعقبها بالأمر بطاعة الرسول سليم عليه الصلاة والسلام. إنما الخمر والميسر الميسر والمغالبات والمراهنات هذه المعروفة فإن يجب الأموال بالأجواء المفاسد عظيمة والخمر قد تذهب العقول وتؤدي إلى مفاسد عظيمة إلى القتل إلى الزنا إلى المساوي وقبائح لا يعرفها إلا من يمارس هذه الجسودة. والأنصاب الأيثام يعني هذا حساب على الدين وتطوير للنفوس من أوضار الشرك نفوس أفراد وجماعات. هذه هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه رزق من عمل الشيطان. الله تبارك وتعالى قبح هذه الأشياء وبين أنها رزق أي نجس نجس معنوي وحسي. بعضها فيها نجاسة حسية وبعضها نجاسة معنوية. والذي فيه نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية أيضا. فالأزلام وهي الاستقسام بالأزلام عمل جاهلي خرافي ربما يفعله الآن كثير من الناس. استقسام بالأزلام يعني هي سباح من الخشب يعني العود السهام التي يرمى بها يعني لها هذا العود الأساسي ثم القبح ولها ريش ولها نصل وهو الذي يصيب الرمية والريش هو الذي يجعل المعتدلة في ذهابها إلى الرمية. كانوا هذه القباع وهي السهام المنقوطة من الخشب كانوا يعني يستقبل بها واحد ويخرج بأمر من الأمور، فيكتب على قدس أمرنا ربي وعلى الثاني نهاني ربي، يجي يحرف كذا إن تلعث نهاني رجع وإن تلعنا ربي مضى. ولهم أطوال أخر حول الدخول والخروج والسفر والزواج ما ذكر ذلك، وهي خرافات وضلالات. يقال إن كثير من الخرافيين يستقسمون بالسلح، لهم طرق ما نعرفها، أو يستقسمون بالمصاحف، يستقسمون ما يسمى استبتاع، ما يسمى استقسام الأجلام. فهذه رذائل وقبائح وخرافات يجب أن يتنزه عنها المسلمون، لأنها من أوساخ وأمثال الجاهلية. فعل المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، سواء ارتكب الشرك كما في الأنصاب أو الكبائر العظيمة والقبائح المحمية كالخمر والميسر التي تدمر العقول وتفسد الأموال وتنهك أصحاب الأموال، قد تذهب بمال الرجل المقامرات والعياذ بالله مثل هو القمار، تذهب بمال الرجل كله والعياذ بالله. فالإسلام يحافظ على عقول المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، التي إذا تعاطى الناس هذه القادرات أدت إلى فساد عظيم في حياة المسلمين. فهذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذه الأمة بما يقتضيه الفطر السليمة والشرائع العظيمة وما تقتضيه العقول. فإن العاقل حتى لو لم يسمع القرآن ويتأمل هذه الأمور بعقله يدرك ما فيها من الفساد، كيف وقد جاء بها القرآن الكريم أو حاربها القرآن الكريم وحاربتها السنة المتفقرة. فالقرآن أو هذه الرسالة على يد سيد الهداة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما يحقق الهداية الكاملة إلى كل خير وإلى الابتعاد من كل شر، وأنتقل إلى آية أخرى فيها الأمر بفضل الله. اختلف الصحابة في وقت بدر على الغنيمة، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم منهجها العدو ذهب يطالب العدو ويواصل هزيمته، وقسم ذهب يجمع الغنائم، وقسم أحاط برسول الله يحمونه من غوائل الأعداء. ولما انتهى الأمر وهدأت النفوس يتصنعوا، قال الذين جمع الغنيمة الغنيمة لنا لأننا نحن جمعناها، وقال الإلهي نحن ذهبنا نقاد العدو ونواصل هزيمته، ولولا أن ما فعلنا هذا لم تذكروا عليكم وأخذوها. وقال لكن نحن حطنا بوقوع محمود. فأنزل الله تبارك وتعالى وسعينا في هذا الأمثال قل أمثال الله والرسول، الصلاحيات كلها من هؤلاء الأقسام، وأسرد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قل أمثال الله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وإنا رزقنا منفقين أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى بهذا الثناء العاقل وبهذه الشهادة وبهذا الجزاء العظيم في الجنة الذي أعده لهم. فهذا من خلال طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقوى الله في الوقت والإيمان بالله المستكمل لهذه الصفات العظيمة التي استحقوا بها هذا الجزاء العظيم. أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار يستحق بها الشهادة من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات وعلى رأسهم والله أصحاب محمد أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر عظيم. ملك السبيل فالجنة في الجنة الدرجات هذه للمجاهد في سبيل الله من الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكيف إذا جاهد في عشرات الغزوات وكيف إذا فتح أصحاب محمد الدنيا كلها فتح الأرض والبلدان والقلوب رضوان الله عليهم. فكم لهم من عظيم الدرجات عند الله تبارك وتعالى حياتهم كلها جهاد وفتوحات وهدى الله بهم امما وشعوبا لا تحصى. فلهم اجر ذلك الجهاد ولهم اجر من اسلم على ايديهم الى يوم القيامه. فكان تخيل من الفضائل والمنازل العظيمة لمحمد وأصحابه لا يلحقهم أحد بعد الأنبياء. هم أفضل الناس بعد الأنبياء وخيار الناس بعد الأنبياء وخيار القرون. فما لهم منا إلا أن نترضى عنهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لقد والله ظفروا بالدرجات العلى فشهد الله لهم بأنهم المؤمنون حقا ووعدهم بالجنة في غير ما آية كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعد بيا تفاضلهم ووعد الكل من أنفق من قبل فهو قاتل ومن أنفق بعد فهو قاتل وكل الصحابة مشتركون في هذا في الإنفاق والبذل والقتال في سبيل الله فاستحقوا من الله الحسنى وهي الجنة. فعلينا أن نعرف فضلهم على هذه الأمة
وأن نعرف منزلتهم وأن نؤدي ما نستطيعه من حقوقهم بما في ذلك الذب عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ومن أحق منهم بأن يذب عن عرضه؟ وهذه منزلتهم. ومن المؤسف أشد الأسف أن من يتصدى للذب عن أعراضهم يؤذى أشد الأذى. ومع الأسف في هذه الأيام الحادثة المبرهمة التي تسمى بأيام الصحوة مع الأسف يوجد مثل هذا البلاء ينتشر سب أصحاب محمد في الكتب ويروج لها. فإذا قال إنسان هذا غلط قامت الدنيا وقعدت من خلاصة أبناء الأمة مع الأسف. فاطلبوا إلى الله جميعا أيها الشباب وعرفوا قدر محمد. والله ما تعرفون قدره إلا إذا قدرتم أصحابه الذين رباهم وقاموا برسالته خير قياس بما لم يسبق لأمة نبي من الأنبياء. ما أحد بلغ به تبليغهم، ما أحد ما أمم الأم جاهل في رجهاده، ما هدى الله أمما وشعوبا على أيدي أمة نبي من الأنبياء مثل ما هدى الله على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حق المسلمين جميعا أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن ينزلوهم منازلهم العظيمة التي أحلهم الله إياها. ومن أراد أن يزحزح أحدا منهم عن مكانته فقد تعرض لغضب الله ولعناته كما لعن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك؟ فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نعرف منزلتهم. فهم والله أدوا إلينا رسالة محمد ربة قرية، فبها ننعم وبها إن شاء الله نسعد وبها عنهم نذب إن شاء الله ونسجيهم بأرواحنا ومهدنا. فهم والله نفديهم بآبائنا وأنفسنا وأموالنا رضوان الله عليهم. فلهم علينا أعظم الحقوق بعد الأنبياء على مكافئ السلام. فلنعرف لهم كرامتهم ولنعرف لهم منزلتهم وليكن لنا المواقف المشردة الضب عنهم وفي وزن من يتصدى لهم أو لأحد منهم. هذا واجب من أعظم واجبات هذه الأمة وأصل من أصول دينها لا يجوز لهم أن يتعاونوا فيه أو يتخلوا عنه. ونعوذ بالله من التهاون في ذلك، ونعوذ بالله من التخلي، ونعوذ بالله أشد وأشد إذا تصدينا لمن يضل عنه. فإنها والله لمن أعظم البوائق ومن أعظم الثؤب التي حلت بالأمة. وأعتقد وربي أن ما نزل بالأمة من هوان من أعظم أسبابه هوان أصحاب محمد عليه. فلما استهانوا بأصحاب محمد أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم أذل الأمم. ولا ينزع الله عنهم هذا الذنب إلا بعد أن يعرفوا قدر الإسلام وقدر من بلغ لهم هذا الإسلام وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله كنت أفكر إيش أسباب هوان هذه الأمة؟ طبعا منها معاصيهم، لكن أنا أعتقد أن أعظم أسباب هذا الهوان ناتج هذه الأمة لما لم تعرف حق هؤلاء الأصحاب. فهذا بهم فسقطوا في علم الله تبارك وتعالى. وماذا تستحق أمة تستهين بمنزلة من هذا شأنهم عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين. ماذا تستحق من الله إلى الهوان حتى تنزع من كل المخالفات ومن أشنعها وأفضحها أن يهان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحمى الأنوب لهم وتحمى لأهل الضلال والبدع السخيفة؟ مع الأسف تجد شبابا تحمى أنوبهم بأضل الناس وأسقطهم في البدع والضلالات ولا تأخذ من غيره ولا تحمى أنوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي هوية استقامت فيها هذا النمط من البشر؟ ما أكثر الشديد؟ إيش الموازين هذه؟ هذه موازين إسلامية؟ قد يهان أصحاب محمد ولا ومن تصدى بالرد عنهم يؤلى ويحارب على كل المستويات وفي كل الأسئلة؟ والله أنا ذبحت أصحاب محمد وأتشرف بهذا الذب، والله يحاربوني في كل مكان، في نشرات على مستوى الدنيا وفي مواقع الانترنت شبكات الانترنت وفي كل اجل واحد سب اصحاب محمد وسب بعض الانبياء. هذا الحرب كله لاجل هذا الساقط، لاجل هذا الضال التئيس الذي نكب هذا الاجتماع. فاتقوا الله يا شباب الامه ويا شباب محمد، واعرفوا للناس قدرهم، واعرفوا لاصحاب محمد قدرهم. انبهكم يا اخوة، واعتقد ان كثيرا ممن وقع في هذه الهوية يسمع الان، ومن لم يسمع فليسمع. هذه نصيحة يا اخوة، هذا والله بلاء عظيم، بلاء عظيم. الذي يسب اثمانه هنا يا اخوة، يتحطمت روح الاسلام في عهده، يتحطمت كتف الاسلام في عهده. خليفة يعني بسط نصيبه على الدنيا كلها ينشر الاسلام ويجهز السرايا والجيوش لإعلاء كلمة الله وينشر العدل والإسلام في أرض الله، يتهم بهذه التهم ثم لا يحمى له أمر، ويروج لهذا الذم وهذا الطعن وهذا التشويه لأصحاب محمد وإخوان غيره. لا تنتظروا خيرا من الله تبارك وتعالى إلا كان هذا حالكم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وانصروا الله، ومن نصر الله لنصر دينه اليد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الله رأى كل بعض الله على كل حال، هذه لها صلة قوية بالموضوع، فإن والله من أعظم الملوك من طاعة الرسول أن يسب أصحاب محمد ويشاع هذا السب بين أناس لا يخذلون ولا يغارون لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو أمامنا السيوف الرماح، والله إذا قلفنا الأفجالين من أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مو الكلام الساقط الباطل، كلام الزاد إن شاء الله، إلا حمية لهم حمية إسلامية لا جاهلية، ولا نزداد إلا ذبا عنهم، لنحن والله نرفع رؤوسنا بهذا، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا وأن يرزقنا فيه الإخلاص. لنعده والله من اعظم وافضل انواع الجهاد، الذب عن سنه رسول الله، والذب عن اصحاب رسول الله. لا يأذن الجهاد، اي قيمه للجهاد يقوم على سب اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام؟ اي قيمه؟ او يغض الطرف عمن يسب، بل يعتبرونهم ائمه هدى، يعتبرون من يسب اصحاب محمد بعض الانبياء الى حقائق طويله عريضه من حقائق جامده، يلا اشهدنا بالتجديد وبامان الهدى. ويعلن هذا مع الاسف ولا احد يحاسب من يقول هذا الكلام ويشهد هذا الشهاده الباطل الضال شهاده لا اعرف اكذب ولا ابدر منها. ورب السماء ان كاد يكون اصحاب محمد يوسف سب موسى ويسر بن هدوء في كتب انعام هؤلاء اي امه هذه الان التي يعيش فيها امثال هؤلاء ويستطيعون ان يظهروا هذه الشهاده المدوره على رؤوس الاشهاد ولا من نكير. ولهذا فنبرأ الى الله من هذه الاسانيد ومن هذه الاسائل وندعو الشباب المسلم في كل مكان الى احترام الاسلام واحترام العقائد الاسلاميه والصل على من السلف واحترام اصحاب محمد. ماذا قال السلف؟ من انتقص صحابيا واحد جوز الذكر. هذه نظرتهم الى من ينتقص واحد من اصحاب محمد ولا كان من ادناهم من كذا. كيف بمن يقول في معاويه وعمر بانهم كذابين وخونه وغشاشين والى اخره. سئل ابن مبارك ايما افضل عمر بن عبد العزيز او معاويه؟ قال الغبار الذي دخل في انف معاويه ويوزو مع رسول افضل من عمر بن ويقسم احد التابعين ان ايام معاويه افضل من ايام عمر بن عبد العزيز. فقال في ماذا؟ قال في العدل. في العدل العدل كان قائما في عهد معاويه احسن منهم ايام ابي عيون وهو مع الجميع. هذا شهاده من تابعي ثقه مؤمن عرف الاحداث ان ايام معاويه في العدل افضل من ايام عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. لكن والله لا يقدر على صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام لا في عجب ولا في فضل. وان كان بعض الناس يتجرا ويفضل عمر بن العزيز على معاويه هذه جرأة عظيمه استغفر الله واتوب اليه. منزله الصحبه يحظى لا يفرق شيء. انت تنفق جبل من الذهب وينفق مد من السعير او نصف مد ما تنحبه. هذا جاء على كرامته منزله عند الله يا اخي واحترامه له واجلاله له. ومن انت حتى تتكلم على اصحاب محمد؟ فنسال الله العافيه. على كل حال انا كنت عدت احاديث في هذا الباب ولعلي اذكر لكم منها شيئا منها ما يتعلق بالهدايه ومنها ما يتعلق بالطاعه والمعصيه. لعلي الوقت مع ذلك الوقت اقراها عليكم اذا استحضرتها. فما يتعلق بالهدايه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعث إلا ذي من الهدى والعلم غير من الهداية كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والقلع الكثير وكان منها طائفة أجابت أمسكت الماء فشرب الناس منها وساقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كلاء. هذا غيث شبع الهدى والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واستقبال الناس له وقبولهم اياه او اعراضهم عنه قسمهم الى ثلاث اقسام. قسم يقبل هذا الهدى ويتعلم ويعلم وينشر هذا الخير هذا مثل حظ الطيبه لكي تبقى ما فانبت الكلى وحظ كبير. وأناس منهم حفظوا هذا العلم وهذا الغيث لاستفادة ذات من هذا المحفوظ كم تترك الناس هذا الخير؟ كم تشار نفع الماء الذي امسكت في الارض الاجادب تقوى وزرعه يعني الناس ينهلوا من هذا العلم ويستفيدوا منه ويشتقوا منه الانهار والحلول وما شابه ذلك. ولهذا قال في اخر هذا الحديث هذا مثل من علم من نفع مثل من قبل هدى الله فنفعه ما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به فطائفتان قبلت لكن تفاوتتا في نفع العباد وقد انتفاع فعلا من شكل وغيره لطائفة نفعت لم تنفع في الخير في الناس ولكنها دون الطائفة الأولى وطائفة لم تقبل هدى الله ولم ترفع به رأسا فهي تتبع لا تنفق ماء ولا تنبت كلأ. وهذا قد يشمل الكفار ويشمل المنافقين ويشمل العصاة والفاسقين من هذه الأمة. عياذا بالله من أن نكون من هذا الصنف ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصنفين المستفيدين اللذين استفاد وأفاد الناس. وفي الطاعة والمعصية يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني من أطاعني دخل الجنة وكلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحديث يوافق الآيات القرآنية من يطع الله فله الجنة ومن يعصي الله فله النار كما مرت في الآيات التي استعرضنا دعوة فيما سبق. وفي حديث الجابر رضي الله عنه يقول أو أبي موسى يقول فمثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فنجد وكذبه طائفة فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش واجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذه الأحاديث تتطابق مع الآيات الكثيرة في الوعد والوعيد. الوعد العظيم لمن يطيع الله والوعيد الشديد لمن يعصي الله تبارك وتعالى. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه معصية الكبر وتبقى معصية الكبائر والمخالفات أيضا لهم قسط من كثير من نصوص الوعيد التي وردت في القرآن والسنة كالوعيد على الربا والوعيد على الزنا والوعيد على شرب الخمر والوعيد والوعيد للذم الشديد على من يقع في الكبائر والمخالفات ولو كان من المسلمين. وفيها من الوعيد ما تصيب لها المواصي وقد يكون هذا المهنة المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة مع الأسف فيلتحق برحم الكافرين، وقد يستد ويحل وقد يؤدي لذلك التنادي والاختيار على المعاصي، قد يؤدي به الى غير القلوب والنفوع والنفاق الاخضر والعياذ بالله. فالحرص الحرص على طاعة هذا الرسول واحترام تعاليمه وتشريعاته، والحذر الحذر من عصيان هذا الرسول ومخالفة أوامره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال إن إحنا يصيبنا الفتنة لعله يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة وأن يسددها في الالتزام بكتاب ربها بسنة نبيها والاعتصام بذلك، ونسأله أن يهيئ لها الدعاة الصادقين المخلصين الذين يلتزمون شريعة الله ظاهرا وباطنا ويشعرون بكل الأمانة وعدم المسؤولية في تربية شباب الأمة وقيادتهم إلى كل خير وتجنيبهم كل شر. أسأل الله أن يحقق ذلك. إن ربنا لكم الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبكم الله الذي أحببتمونا له، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ولما يحببنا إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعليك بطاعة هذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، ويأتيك إن شاء الله كل خير. أسألك الله تبارك وتعالى في عبادتك وفي أعمالك جميعا، وأخلص له فيها وألجأ إليه سبحانه وتعالى. القرآن يتدبر خاصة آيات الوعد والوعيد خاليا بينك وبين الله تبارك وتعالى، مثل هذه الأحيان تستجلب الخشية وتستجلب الخشوع إن شاء الله. وعلى كل حال ما دمت تحافظ على الصلاة وتأسف على ما تحسه من عدم الخشوع إلى آخر ما ذكرت، هذا دليل إن شاء الله على أن لديك قلبا حيا إن شاء الله، سيطيبك هذا الإحساس إن شاء الله إلى كل خير.
المصيبة الذي يموت قلبه ولا يتأثر ولا يتألم من مثل هذه الحال، فتألمك وتلاحقك على بلوغ منزلة الخشوع والبكاء وكذا وكذا، أرجو الله أن يقودك إلى ما تتطلع إليه وتتلخص له، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك، فإننا كلنا ضعفاء ونشكو إلى الله هذا مثل هذه الحال، ولكن إن شاء الله بالمداومة على الطاعة والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى ومثل هذا الإحساس إن شاء الله يقود إلى ما تتمنى ويطلع له. فأسأل الله يسخر لك هذا لك ولشباب الأمة جميعا. بطاعة الله بطاعة رسوله وما يحقق لنا هذه الطاعة، فإننا لا نطيع الله حق طاعته ونطيع الرسول ونتق الله حق تقواه إلا إذا عرفنا تعاليمه العقائد وعرض العبادات والحلال والحرام من منابعها الأصيلة، وعلى أيدي العلماء الذين حفظوا هذه الشريعة يفهموها حق الفهم في العقائد وفي العبادات. وأرى أنه من العجلة واستكثار الشباب وقطع الطريق عليهم أن تقدم لهم مثل هذه الكتب الضحلة خالية من العقائد الصحيحة والملوثة بالأفكار المنحرفة التي لا تنشأ إلا عن الجهل، لأن هذا مفكر وكتب فكرية، نحن نبغى وحي، ما نبغى كتب تفكير، نبغى وحي من الله أوحاه الله إلى هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن ننهض من هذا الغيث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فينبت الإيمان وينبت الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويرضيه لنا. والله لو نفرك كل أوقاتنا في الحصول على هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما دار حوله من تفتح أسواد الأمة ونوابعها وعمالقتها في العلم والفقه والدين، ما نفي بشيء إلا بالقليل منه. فالوقت لا يستطيع لأن تسبب وتتشاغل بأشياء تضر ولا تنفع، إن نرى ضحايا الكتب الفكرية باحتقار للعلماء باحتقار للعلم أيضا، وعبارات معروفة ومواقف معروفة لمن يتبنى مثل هذه الكتب وهذه الاتجاهات السياسية، يعني الأفكار هذه غالبا سياسية ومبنية على سياسات غربية وشرقية، مبنية على هلوسات وسياسات وأفكار كوارث وبلايا، من قوم ما عرف الفقه الصحيح في كتاب السنة، فتلمدوا على الفلاسفة وتلمدوا على الأدباء وتلمدوا على المعتزلة وتلمدوا على الروافض وعلى الخوارج، وعندهم أدب وعندهم كلام وثرثرة تخدع الجلاء الأغبياء، لكن العقلاء النبهاء. فبالحق أقول من يريد الله له خير يزهد هذه الأشياء، يذهب بها ويقبل على كتاب الله يحفظه ويتفقه فيه، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها ويتفقه فيها
وعلى ما استنبطه العلماء من هذه النصوص الربانية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية فيما يجب العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وإلى آخره. فهذه فيها ما يكفي الأمة ويكفيها ويغنيها عن كتب أهل الأحياء، لأن الكتب الفكرية من مؤلفها؟ لا أعرف أحدا منهم مستقيما في عقيدته أو منهجه. فتجد المصروف تسوق وأشعرية واعتزال وتجاهر طبعا وكل الأمة في ينضح، لكن أن ينضح بما عنده من أقائد من خلال كتبه الفكرية. بارك الله فيكم. ورأينا ضحايا هذه الكتب وهي المصيبة قد أصابت الأمة في كبدها، فنسأل الله أن يوفق شباب الأمة ليعرف حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصوص النبوية ويدرسها ويدرس علومها بالعقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام والعلوم التي تذكره في نقد الأحاديث، نقد الميز بين الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل إلى آخر ما دونه السلف من قواعد وأصول بالتمييز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والهدى والضلال إلى آخره. وأما كتب الفقه والله ما تقول الأمة إلا بلاء على بلاء. أما الكتب التي تبين فضائل الصحابة ففي طليعتها القرآن ثم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خلد لهم من الفضائل والمنازل العظيمة ما هم حريون به رضوان الله عليهم. وكيف يترك هؤلاء فلا يخرج ذكرهم وفضائلهم في كتابه العظيم وفي سنة نبيه المطهرة، ثم أولدت في فضائل الكتب ينبغي أن ندرسها لنعرف منازلها. ومن هذه الكتب فضائل الصحابة كان أحمد بن حنبل الذي عرف قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، ولله الحمد من الكتب في السنة وغيرها وفي العقائد كتب العقائد التي تذب عنهم وتتكلم على أعدائهم الروافض والخوارج مثل الشريعة الأزرق ومثل السنة والكلام ومثل إبان السنة بن بطة ومثل الحجة الأسرياني ومثل هذه الكتب في العقائد. ومن ضمن العقائد احترام أصحاب محمد واعتقاد أنهم أفضل أمة من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي، ومع الأسف يوجد في الساحة من يوالي من أجل خصومهم وأعدائهم، يوالي ويعادي من أجل من يسد أصحاب محمد بن رسول الله. فنسأل الله العافية لهؤلاء المساكين، والله لقد نكبوا في دينهم، فنسأل الله أن ينقذهم من حدائم ومصائب شياطين الجن والإنس التي أرسلتهم إلى هذا المنحدى. وأما الكتب التي سبتهم فكتب الروافض قبحها الله فلا تبحثوا عنها، وقد تفاقم الرد عليهم من تصدى للرد. بارك الله فيكم. مثل منهاج الشيخ ابن تيمية ومثل المنتقى الذي اختصر الذهبي من هذا الكتاب سنة 12 وجالين وكتابات كثيرة كتب الأخ أختار له ذهب الله يرحمه فقد أجاد وأزاد في هذا الميدان. ومنها كتاب مطاعم سيد طب في أصحاب رسول الله من هذه الكتب رأي والله لو كتب الأجانب الاجتماعية إنها تتشعر الجلود وينذر جميل وتتقطع القلوب حسرات مما صبه هذا الرجل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والغواصب لا قيمة لهم عند قمة. ولكن هذا الرجل يتجس فما أدري ما هي عقول هؤلاء ولا أدري والله ما هو دينهم. فنسأل الله لهم العافية. فنحذر من كتاب العدالة أيضا لأن كتاب سيء جدا في غاية السوء في الإشتراكية الماركسية في مذهب الخوارج التكفير ظلما وعدوانا في سب أصحاب محمد السب الشريف وعلى رأس النظمان وكتب شخصيات لهذا الرجل في سب النقد من معاوية وعمر وللدين الدين الذي فتح الدنيا سب شريف وإهانة لهم وللكتب حاكم وحسائق الناس تأتي ما يرى اي قيمة. الرسول قال خير نستغني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء واقعهم موافقا لهذا الثناء وهذا الشهادة فتح الدنيا. وهو لا يرى هذا الشيء لا قيمة له اي بلاء. بارك الله فيك. واي عداوة لأصحاب محمد فوق هذه العداوة لماذا نريد هذه الاصناف؟ اي خير قدمته؟ والله هذا الرجل يحفظ ما ترك حقا من رسول الله الا واخذه اخذ رسول الله لك خاف الله حرمة الانبياء حرمة السعادة مكانتهم حلو يحدث وجود بلايا بلد كيف هذا الانسان يقدر في الفاظ امه مسلمة هذا السنه ظاهر يدل على ناس تأذيب. فنسأل الله ان يعافيهم من هذه وليسها تكون مثل سيف بني اسرائيل الذين ضرب الله عليهم السيف 40 سنه هذا الان داخلون في 50 في 60 سنه يوم انتهوا من هذا السيف سيف والعياذ بالله. نعم هذا ساهم في إهانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحرك النفوس الجهال في الانتقاص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. السرق الفقهاء النبلاء العظماء قالوا وما جرى بين الصحابة نفسه عنه وحجه الاجتهاد يثبته الذي اختلف اختلاف الصحابة ما نفوره بين عوام الناس بجهالهم فنثير البغضاء في نفوس كثير من الناس بل يوجد البغضاء في نفوس الناس واحتقار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما هكذا يا سعد ثوب الاجل ما هكذا تفقه الناس فقههم بمثالب اصحاب محمد. هذه المثالب كثير منها كذب وهذا الولدان جاهل غبي لا يميز بين صحيح الاثار وضعيفها فهو صحاف اليه لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال فيلتزم منهج الصحابه في السلف الصالح في اختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا لجنه السكوت سكوت الجاهلين طعن في كتب احسان الله الظهير واتهمه فيها وطعن في اهل السنه وقال لو بحثنا في كتبهم لوجدنا لهم مثل ما عند شيء اخواننا الشيعه مثل ما اخواننا او لا لكن مثل ما اهل السنه عندهم مثالث وعندهم كبائر وقبائح ومخازن مثل الروافض من اهل السنه عندك وكم من شكلك نعم وكم من شكلك من شكل قواد يقول سلام اهل السنه وما الضلال فيمكن ان يوجد في كتبهم مثل ما عند الرافض اما اهل السنه فلا هذا السنة ما يوجد عندهم اي خزية ابدا فهو يقول اذا بحثنا في كتب اهل السنة نجد مثل ما نجد في كتب الشيعة لا والله ما تجد والله ما تجد الا اللبن والفضل والمنازل الرفيعة لهؤلاء اهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بانهم على الحق لا تزال طائفة من أمتي حتى ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولو لم يكن من فضائلهم إلا الذب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستد كل الذرائع التي توصل إلى الانتقاء عدم وكفاهم شرفا وفخرا. المرور عندهم من الكفريات والشركيات والضلالات وتكفير أصحاب محمد والطعن في زوجات الرسول. هل السنة كفر أصحاب محمد؟ هل السنة أمر زوجات الرسول؟ هل السنة يؤدي أهل البيت ويفضلوا على الأنبياء؟ واحدة مما عند الروافض والجماعة مثال أهل السنة من أولهم إلى آخرهم ما في قطرة في بحر من هذا الكلام. وفي هذا استفاد من كلام ابن القيم رحمه الله وهو يناقش النصارى انهم المسلمين عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم كذا كذا جمعت ذنوب ومعاصي المسلمين كلها. وقولنا بما انتم فيه من الضلال لما ساوى قطره في بحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي في ذات الله إن شاء الله لنعرف شيئا أو يذكر بعضنا بعضا بما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا ويعني هذا اللقاء ما سمعتموه من الأخ المقدم وإن تطيعوه تهتدوا الضمير يعود إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الهداية الكاملة لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى والنور وأرسله الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. فجاء بالهدى وجاء بدين الحق فكيف لا يهتدي من يطيعه ويتبعه عليه الصلاة والسلام. والله يشهد لهذا الرسول لأنه يهدي إلى صراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله وصف كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هدى للمتقين في أول سورة البقرة وفي غيرها في سورة لقمان، لأن فيه الهدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فهو أفضل رسل وأكملهم وأكملهم، وبه ختمت الرسالات، وعنده أكمل هداية كتاب الله وما أوحاه إليه من السنة المطهرة التي هي تفصيل وبيان وشرح. وهذا القرآن العظيم وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليه، فصلوات الله وسلامه عليه، لقد أكرمه الله وأنزله أعظم منزلة يحصل لها مخلوق من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتبعه وعلينا أن نطيعه لنهتدي إن شاء الله الهداية الكاملة التي نسألها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعاتنا الفريضة والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سائر شؤون حياتنا. وأعظم وسيلة لهذه الهداية هي طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباعه. فمن يريد الهداية والاهتداء بهذا النور فعليه أن يوطن نفسه على الالتزام الكامل بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وترسل خطاه واحترام أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره الصادقة، فيؤمن بهذه الأخبار ويطيع هذه الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بالوعد والوعيد وبالجنة والنار تصديقا لهذا الرسول وطاعة واتباعا له عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي كثيرة منها العنوان تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول طاعة الله، كما قال في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، كما في الأحاديث. فعلينا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذ منا بأعظم أسباب الهداية، ويدخل في هذه الطاعة التزام العقائد التي جاء بها في رسالته، تضمنها القرآن وتضمنتها السنة. وتصديق الأخبار كلها ما يتعلق بالماضي وما يأتي في المستقبل، ما يتعلق بالماضي من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم مرورا بنوح وغيره من الأنبياء هود وصالح وموسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، وكلها فيها عظات وفيها عبر وفيها تربية بل وفيها عقائد. قد عرض الله علينا عقائدهم ودعواتهم عليهم الصلاة والسلام، فأخباره التي تتحدث عن المستقبل سواء في القرآن أو في السنة نؤمن بها، وأوامره نطيعه فيها في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره، وليس والله لنا أي خيار نأخذ أو نترك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، فلسنا مختارين، علينا أن نطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرض حتم من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا بعبادته وأكرمنا سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أكمل هذه الكتب الكتاب الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرسل، فليس لنا أي عذر في التخلف عن طاعته، وليس والله أمامنا أي خيار، والخيار غير طاعته اختيار للشقاء واختيار للضلال واختيار للمصير الى النار، وإيثار طاعته والاستسلام لأوامره ونواهيه والانقياد لتوجيهاته هي طريق الهداية الى كل خير وتجديدنا من كل شر. هو ربي وان تطيعوه فاهتدوا، وما على الرسول فاهتدوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل. هذا انذار، انذار الذين يعرضون ويتولون عن طاعته، رسول عليهم البلاغ. حمل هذه الرسالة العظيمة وكلف بتبليغها، وقال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقد بلغ البلاغ الكامل المبين عليه الصلاة والسلام، بحيث ما قصر في حرف أوحاه الله إليه ولا في أمر أمره الله بتبليغه عليه الصلاة والسلام، وقد أشهد على هذا التبليغ في أكبر مجمع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، اللهم هل بلغت؟ قال نعم، قال اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنتم تتحملون المسؤولية إن أعرضتم. الرسول أدى واجبه وبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتحملون مسؤولية التقاعس عن طاعته واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ما تقول والله بعدين الرسول جدي يشفع لي وانا اروح العب واعبث وارتكب المحرمات واجد الشفاعة هناك. قل لا اغني عنكم والله شيئا عليه الصلاة والسلام. قد بلغتك واتيه الرجل يوم القيامة يحمل الشاك لها رغاء او البعير له البعير له رغاء او الشاك لها صغاء او البقرة لها غوار. فيقول يا محمد اغثني. فيقول لا اغني عنك ولا شيئا قد بلغتك. اذا علي ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه ما حمل من تبليغ الرسالة واداء الامانة وقد بلغ الرسالة وادى الامانة ونبقى نحن تحت طائرة المسؤولية ان لم ننهض بهذه الرسالة ايمانا باخبارها وتصديقا بهذه الاخبار والتزاما بالتشريعات من اوامر ونواهي في كل شؤون الحياة. نحن حملنا هذا حملنا النهوض بهذه الرسالة والقيام باعبائها في انفسنا وفي اسرنا وفي الامة كلها دعوة وامرا بالمعروف ونهي عن منكر وجهادا في سبيل الله. هذه كلها مسؤوليات هذه الامة التي اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة اداها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين البين الواضح بحيث لا نحتاج الى شيء الا وقد قام به رسول الله على اكمل وجوه صلوات الله. ما بعث الله بالنبي الا كان حقا عليه ان يبلغ امته خير او يدل امته على خير ما يعلمه لهم وان ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما من خير تستفيده هذه الأمة وتنتفع به إلا وقد دلهم عليه في الدنيا والدين. وما من شر يضرهم في دينهم ودنياهم إلا وقد أنذرهم إياه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتينا آية أخرى يمكن نقرأ قبلها بعض الآيات وهي مناسبة جدا وهي وعد الله للمؤمنين المطيعين بأن يكفي مهم الله في الدنيا ويكفي مهم في الآخرة. إذا هم أطاعوا هذا الرسول صدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واحترموا شريعته وعدهم الله وعدا عظيما. وقد انجز هذا الموعد الوعد العظيم لمن نهض بهذه الرساله على اكمل وجهها وهم صحابه محمد وخيار التابعين الذين اتبعوا الاسلام. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي يتأمل التركيز على الداعة وقد وردت في القرآن في أكثر من 30 موضعا إذا تأمل ما يختلف هذه الأوامر بالطاعات يجدها امورا عظيمه. ومنها هذه الايات التي ذكرناها ان الامه اذا امنت اطاعت هذا الرسول وامنت به وعملت الصالحات ان يكرمها الله في هذه الدنيا بالعز والتمكين والاستخلاص. لقد حصل هذا. والرسول ولخلفائه الراشدين وحقق الله هذا الموعد في القرآن الكريم. الوعد في هذا القرآن الكريم وفي السنة المطهرة إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زول منها. فهؤلاء الذين أطاعوا الرسول ونهضوا برسالته إيمانا بها وعملا وتطبيقا وعمل الصالحات حقق الله لهم الوعد وإن الله لا يخلف الميعاد. وإذا حصل شيء من فيما يبدو للناس من عدم وصول الوعد فهذا من العباد من إخلالهم بمقتضى هذه الرسالة وتطاعتهم عن القيام بها ونقولهم عن النهوض بها وتبليغها. وفي أحد الخلفاء الراشدين نهض بهذه الرسالة عقائد صحيحة وأعمال صحيحة وجهاد صحيح وأمر معروف ونهي عن منكر فحقق الله لهم هذا الوعد مكنهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال بعض المفسرين في قوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال أول من كفر بهذه النعمة قتل في إسلامه. لأن الإسلام امتد في الأرض على يدي الخليفتين قبله مثل عمر وزاد اتساعا في عهده فانتشرت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها وبلغ الأمة في عهد عثمان قمة المجد والعز ووكب عليه هؤلاء السفهاء الفساق فقتلوه. فهم أول من كفر بهذه النعمة لا يريد بالكفر أنهم ارتدوا فإنما يريد ذلك أنهم ارتكبوا موبقة عظيمة جدا زنت على الأمة الإسلامية وكانت كفرا بهذه النعمة. ولأنتم تعرفوا الكفر والكفر المخرج من دائرة الإسلام وبين كفر بين كفر النعمة. ولا شك أن ابن السبع ولعل بعض المنافقين كانوا من دسين في صفوف هؤلاء الكفرة. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن الرسول يصفهم بالنفاق إذا أراد قال إذا ألبسك الله خليفا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. هؤلاء أرادوا أن يتنازل عن الخلافة يتنازل لها لهؤلاء الأيباش الأيغاد تلاميذ ابن سبع فأبى حتى قتل رضي الله عنه. وحقق الله هذا الوعد على أيدي الخلفاء الراشدين لأنهم نهضوا بهذه الرسالة. ولو أن الأمة الآن جدت وعزمت على النهوض بهذه الرسالة لأعاد الله لها هذا الوعد من جديد. وما تخلف أبدا يشهد الله ونؤمن أن الأمة لو تقوم بهذا الإسلام كما قام به الصحابة الكرام تطبيقا على مستوى الأفراد والأسر والجماعات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى سابقة وجهاد مخلص لله لإعلاء كلمة الله، والله ليعيدن لهم هذا وليحققن الله لهم هذا الوعد. ولكن البلاء والداء العضال في الأمة مع الأسف، فنسأل الله أن يهيئ لها العلماء الصادقين المخلصين المطيعين لله باطنا وظاهرا، المستقيمين على منهج الله باطنا وظاهرا. لو توجد نخبة من العلماء يشمرون عن سائد الجد ويخلصون في تبليغ هذه الرسالة ويحاولون أن يجمعوا الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تطبيقها تطبيقا صحيحا لا يسوبه أهواء ولا تأويلات باطلة، لا في العقائد ولا في العبادات، لا تأويلات ولا بدع ولا ضلالات ولا معاصي ولا منكرات، كما كان في عهد خير القرون الذي تزوج بيدهم الله وأكرمهم بالسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. هذا إكرام الله في الدنيا لمن يطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا الموعد والحديث لمحة عن تحقيقه على أيدي الصحابة الكرام أفضل الطائعين وأفضل المؤمنين وأفضل المجاهدين، قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة وآت الزكاة. وكان الصلاة من صلاة فقط وكان والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وتصلي كأنك تشاهد رسول الله. وهذا يقتضي أن تدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحاول أن تطبقها بحياة غيرها. كل حركة من حركات هذه الصلاة إضافة إلى الخشوع لله رب العالمين والرقي إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يصلي في صلاة الجلساء. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا حضور قلب مثل تكون مثل ميتة صلاته. أيحسن بالعبد أن يقدم هدية إلى عظيم العظماء أو ملك الملوك أن يقدم له يعني ميتة بشكل هدية؟ فأنت تقول ما تصلي يحتكف بيد الله تبارك وتعالى وتناجي الله عز وجل، تحاول أن تصلي صلاة كاملة تستيقظ الشروط والأركان من الطهارة إلى الأذكار إلى القراءة إلى الخشوع إلى استحضار عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا قيام بحق الله تبارك وتعالى وإحسان المخلوقين بإيتاء الزكاة وإحسان في حق الله، لكنها تتضمن الإحسان إلى المخلوقين. فالمؤمن يقوم بحق الله ويقوم بحقوق العباد التي شرعها الله وفرضها على عباده لعباده من البر والإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والذب عن هذا الدين، لأن ذبك عن هذا الدين ذب عن الأمة، يعني نتأ فيها البدع والضلالات فيقعون في حمقتها. وأنت ترى ذلك، ما أحسنت إلى هذه الأمة وما أحسنت إلى الإسلام، ولا نهضت بالواجب الذي يتطلبه منك الإسلام. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فالرحمة سببها طاعة هذا الرسول، والهداية سببها طاعة هذا الرسول، والفلاح والظفر بالمطلوب العظيم والجنة يسلم في طاعة الرسول. ومن يتقى الله تبارك وتعالى، وأنا كما أشرت سابقا أن الأمر بطاعة الله تأتي في مواقع عظيمة من القرآن، كما ترى في سورة النساء ذكر الله حقوق النساء والإنسان والمواريث والوصايا وما شاكل ذلك، ثم قالت تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك أولئك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر هذه التشريعات العظيمة ووعد المطيعين التي ينهضون بها الذين ينهضون على وجهها الأكمل سواء في المواريث أو في الوصايا أو في غيرها، وعدهم لأن هذا بعد الإيمان الصادق، وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وتوعد من يعص الله ويتعدى حدوده في هذه الاشياء وفي غيرها يدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله. فهذه اثار طاعه هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، هذه الاثار طاعه هذا الرسول، ومن اثار مخالفته ومعصيته عليه الصلاه والسلام. ثم جنه كما وصف، واما نار وخلود كما ذكر في هذه الايات. واذكر من هذا النمط مثلا لما نهى الله تبارك وتعالى عن الخمر والميسر، قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم تفلحون. واطيع الله واطيع الرسول واحذروا. ايش تقول في الايه؟ فان تولنتم فانما على رسول البلاغ المبين. يعني هنا توجيهات عظيمه جدا لاصلاح النفوس وإصلاح العقول والحفاظ على الأعراض والدماء وعلى الدين قبل ذلك. فإن الخمر تذهب العقل، وإذا ذهب العقل بالسكر أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. ولهذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال فأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا إلى آخره. هذه تجزيات عظيمة جدا تعقبها بالأمر بطاعة الرسول سليم عليه الصلاة والسلام. إنما الخمر والميسر، الميسر هو المغالبات والمراهنات هذه المعروفة، فإن يجب الأموال بيأدي إلى مفاسد عظيمة، يلخمر قد تذهب العقول وتؤدي إلى مفاسد عظيمة، إلى القتل، إلى الزنا، إلى مساوي وقبائح لا يعرفها إلا من يمارس هذه الجطوبة. والأنصاب الأيثام، يعني هذا حساب على الدين وتطهير للنفوس من أوضار الشرك، نفوس أفراد وجماعات
هذه هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه رزق من عمل الشيطان. الله تبارك وتعالى قبح هذه الأشياء وبين أنها رزق أي نجس. نجس معنوي وحسي. بعضها فيها نجاسة حسية وبعضها نجاسة معنوية. والذي فيه نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية أيضا. فالأجلام وهي استقسام بالأجلام عمل جاهلي خرافي. ربما يفعله الآن كثير من الناس استقسام بالأجلام يعني هي سباح من الخشب يعني العود السهام التي يرمى بها يعني لها هذا العود الأساسي ثم القبح ولها ريش ولها نصل وهو الذي يصيب الرمية والريش هو الذي يجعل المعتدلة في ذهابها إلى الرمية. كانوا هذه القباع وهي السهام المنقوطة من الخشب كانوا يعني يستقتلون بها واحد ويخرج بأمر من الأمور فيكتب على قبح أمر ربي وعلى الثاني مهاني ربي يجي يحرك كذا إن تلعت مهاني رجع وإن تلع أمر ربي مضى ولهم أطوار أخر حول الدخول والخروج والسفر والزواج ما شكل ذلك وهي اختلافات وضلالات. وقال ان كثير من الخرافيين يستقسمون بالسلح لهم طرق ما نعرفها او يستقسمون بالمصاحف يستقسمون هم يسمون استبتاع ما يسمون استقسام الاجلام. فهذه رذائل وقبائح وخرافات يجب ان يتنزه عنها المسلمون لانها من اوساخ وامثال الجاهليه. فعل المسلمين ان يتناصحوا فيما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر سواء ارتكب الشرك كما في الانصاب او الكبائر العظيمه والكبائر المحميه كالخمر والميسر التي تدمر العقول وتفسد الاموال وتنهك اصحاب الاموال قد تذهب بمال الرجل المتامرات والعياذ بالله مثل هو القمار تجيب دماء الرجل كله والعياذ بالله. فالاسلام يحافظ على عقول المسلمين وعلى دمائهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم التي اذا تعاطى الناس هذه القادرات أدت إلى فساد عظيم في حياة المسلمين. فهذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذه الأمة بما يقتضيه الفطر السليمة والشرائع العظيمة وما تقتضيه العقول. فإن العاقل حتى لو لم يسمع القرآن ويتأمل هذه الأمور بعقله يدرك ما فيها من الفساد كيف وقد جاء بها القرآن الكريم أي حاربها القرآن الكريم وحاربتها السنة المتفقرة. فالقرآن أي هذه الرسالة على يد سيد الهداة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما يحقق الهداية الكاملة إلى كل خير وإلى الابتعاد من كل شر وأنتقل إلى آية أخرى فيها الأمر بفضل الله. اختلف الصحابة في وقت بدر على الغنيمة فانقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم ومنهجها العدو وهذا يتوالد العدو
ويأخذ هزيمته، وقسم ذهب يجمع الغنائم، وقسم أحاط برسول الله يحمونه من غوائل الأعداء. ولما انتهى الأمر وهدأت النفوس والمعنون، قال الذي يجمع الغنيمة: الغنيمة لنا لأن نحن جمعناها. وقال الإلهي: نحن ذهبنا نتائج العدو ونواصل هزيمته، ولولا أن ما فعلنا هذا لم تذكروا عليكم وأخذوها. وقال: لكن نحن حطنا بوقوع محمود. فأنزل الله تبارك وتعالى: وفعلنا فعل أمثال قل أمثال الله والرسول. الصلاحيات كلها من هؤلاء الأقسام، وأسردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: قل أمثال الله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى بهذا الثناء العاقل وبهذه الشهادة وبهذا الجزاء العظيم في الجنة الذي أعده لهم. فهذا من خلال طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقوى الله في نفس الوقت والإيمان بالله المستكمل لهذه الصفات العظيمة التي استحق بها هذا الجزاء العظيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار، يستحق بها الشهادة من الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات وعلى رأسهم والله أصحاب محمد، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر عظيم. مرق السبيل، مرق السبيل في الجنة. الدرجات هذه للمجاهد في سبيل الله من الدرجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكيف إذا جاهد في عشرات الغزوات، وكيف إذا فتح أصحاب محمد الدنيا كلها، فتح الأرض والبلدان والقلوب رضوان الله عليهم، فكم لهم من عظيم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. حياتهم كلها جهاد وفتوحات، وهدى الله بهم أمما وشعوبا لا تحصى، فلهم أجر ذلك الجهاد، ولهم أجر من أسلم على أيديهم إلى يوم القيامة. فكان تخيل من الفضائل والمنازل العظيمة لمحمد وأصحابه، لا يلحقهم أحد بعد الأنبياء. هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وخيار الناس بعد الأنبياء، وخيار القرون. فما لهم منا إلا أن نترضى عنهم ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا.
لقد والله ذكر بالدرجات العلى فشهد الله لهم بأنهم المؤمنون حقا ووعدهم بالجنة في غير ما آية. كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فوعد وجاءت فاضلهم ووعد الكل من أنفق من قبل فتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل وكل الصحابة مشتركون في هذا في الإنفاق والبذل والقتال في سبيل الله فاستحقوا من الله الحسنى وهي الجنة. فعلينا أن نعرف فضلهم على هذه الأمة وأن نعرف منزلتهم وأن نؤدي ما نستطيعه من حقوقهم بما في ذلك الذب عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ومن أحق منهم بأن يذب عن عرضه وهذه منزلتهم. ومن المؤسف أشد الأسف أن من يتصدى للذب عن أعراضهم يؤذى أشد الألم. ومع الأسف في هذه الأيام الحادثة المبلهمة التي تسمى بأيام الصحوة مع الأسف يوجد مثل هذا البلاء ينتشر سب أصحاب محمد في كتب ويروج لها. فإذا قال إنسان هذا غلط قامت الدنيا وقعدت من خلاصة أبناء الأمة مع الأسف. فاطلبوا إلى الله جميعا أيها الشباب وعرفوا قدر محمد والله ما تعرفون قدره إلا إذا قدرتم أصحابه الذين رباهم وقاموا برسالته خير قياس بما لم يسبق لأمة نبي من الأنبياء. ما أحد بلغ به تبليغهم ما أحد ما أمم الأم جاهل في رجهاده ما هدى الله أمما وشعوبا على أيدي أمة نبي من الأنبياء مثل ما هدى الله على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حق المسلمين جميعا أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن ينزلوهم منازلهم العظيمة التي أحلهم الله إياها. ومن أراد أن يزحزح أحدا منهم عن مكانته فقد تعرض لغضب الله ولعناته كما لعن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك؟ فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نعرف منزلتهم. فهم والله أدوا إلينا رسالة محمد ربة قرية فبها ننعم وبها إن شاء الله نسعد وبها عنهم نذب إن شاء الله ونسجين بأرواحنا ومهدنا. فهم والله نسجين بآبائنا وأنفسنا وأموالنا رضوان الله عليهم. فلهم علينا اعظم الحقوق بعد الانبياء على مكافة الكلام. فلنعرف لهم كرامتهم ولنعرف لهم منزلتهم وليكن لنا المواقف المشرده للذب عنهم وفي وزن من يتصدى لهم او لاحد منهم. هذا واجب من اعظم واجبات هذه الامه وأصل من أصول دينها لا يجوز لهم أن يتعاونوا فيه أو يتخلوا عنه. لنعوذ بالله من التعاون في ذلك
ونعوذ بالله من التخلي ونعوذ بالله أشد وأشد إذا تصدينا لمن يضل عنه، فإنها والله لمن أعظم البوائق ومن أعظم الكؤل التي حلت بالأمة. وأعتقد وربي أن ما نزل بالأمة من هوان من أعظم أسبابه هوان أصحاب محمد عليهم، فلما استهانوا بأصحاب محمد أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم أذل الأمم، ولا ينزع الله عنهم هذا الذل إلا بعد أن يعرفوا قدر الإسلام وقدر من بلغ لهم هذا الإسلام وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يكون تأثر إيش أسباب هوان هذه الأمة؟ طبعا منها معاصيهم، لكن أنا أعتقد أن أعظم أسباب هذا الهوان ناتج هذه الأمة لما لم تعرف حق هؤلاء الأصحاب، فهذا بهم فسقطوا في علم الله تبارك وتعالى. وماذا تستحق أمة تستهين بمنزلة من هذا شأن عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين؟ ماذا تستحق من الله إلى الهوان حتى تنزع من كل المخالفات ومن أشنعها وأفضحها أن يهان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحمى الأنوب لهم وتحمى لأهل الضلال والبدع السخيفة؟ مع الأسف تجد شبابا تحمى أنوبهم لأضل الناس وأسقطهم في البدع والضلالات ولا تأخذ من غيره ولا تحمى أنوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأي هوية استطمت فيها هذا النمط من البشر؟ معرفة الشديد ايش الموازين هذه؟ هذه موازين إسلامية؟ قد يهان أصحاب محمد ولا ومن تصدى بالنبي عنهم يؤلى ويحارب على كل المسؤوليات وفي كل الأسئلة؟ والله أنا ذبت أصحاب محمد وأتشرف بهذا الذب، بل الله يحاربوني في كل مكان، في نشرات على مستوى الدنيا وفي مواقع الانترنت شبكات الانترنت وفي كل اجل واحد سب اصحاب محمد وسب بعض الانبياء، وهذا الحرب كله لاجل هذا الساقط، لاجل هذا الضال التئيس الذي نكب هذا الاجتماع. فاتقوا الله يا شباب الامه ويا شباب محمد، واعرفوا للناس قدرهم وعرفوا لأصحاب محمد قدرهم. أنبهكم يا أخوة، وأعتقد أن كثيرا ممن وقع في هذه الهوية يسمع الآن، ومن لم يسمع فليسمع، هذه نصيحة يا أخوة، هذا والله بلاء عظيم، بلاء عظيم الذي يسب عثمانيه يا أخوة، الذي تحطمت روح الإسلام في عهده وتحطمت كتب الإسلام في عهده، خليفة يعني بسط نصيبه على الدنيا كلها ينشر الإسلام ويجهز السرايا والجيوش لإعلاء كلمة الله وينشر العدل والإسلام في أرض الله، يتهم بهذه التهم ثم لا يحمى له أمر ويروج لهذا الذم وهذا الطعن وهذا التشنيع لأصحاب محمد وإخوان غيره؟ لا تنتظروا خيرا من الله تبارك وتعالى إلا كان هذا حالكم، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وانصروا الله ومن نصر الله ونصر دينه اليد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الله الله يقول بعض الأعلى على كل حال، هذه لها صلة قوية بالموضوع، فإن والله من أعظم الملوك من طاعة الرسول أن يسب أصحاب محمد ويشاع هذا السب بين أناس لا يخذلون
ولا يغارون لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو أمامنا سيوف الرماح والله إذا طلفنا الأفجالين أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. مو الكلام مو الكلام الساقط الباطل كلام الزاد إن شاء الله إلا حمية لوطنية إسلامية لا جاهلية ولا نزداد إلا ذبا عنهم لنحن والله نرفع رؤوسنا بهذا ونسأل الله أن يتقبل منا هذا وأن يرزقنا في الإخلاص لنعده والله من أعظم وأفضل أنواع الجهاد الذب عن سنة رسول الله والذب عن أصحاب رسول الله لا يأذن الجهاد أي قيمة للجهاد يقوم على سب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أي قيمة أو يغض الطرف عن من يسب بل يعتبرونهم أئمة هدى يعتبرون من يسب أصحاب محمد بعض الأنبياء إلى حقائق طويلة عريضة على الجاهدة يلا يشهدنا بالتجديد وبأمان الهدى ويعلن هذا مع الأسف ولا أحد يحاسب من يقول هذا الكلام ويشهد هذا الباطل الضال شهادة لا أعرف أكذب ولا أبدر منها ورب السماء إن كان يكون أصحاب محمد يقول سب موسى ويذكر من هدوء يشهد أن هؤلاء أي أمة هذه الآن التي يعيش فيها أمثال هؤلاء لا يستطيعون أن يظهروا بمثل هذه الشهادة المدورة على رؤوس الأشهاد ولا من نكير ولهذا فنبرأ إلى الله من هذه الأساليب ومن هذه الأفاعيل وندعو الشباب المسلم في كل مكان إلى احترام الإسلام واحترام العقائد الإسلامية والصبر على منهج السلف واحترام أصحاب محمد. ماذا قال السلف؟ من التقص صحابيا واحد جوز البيت هذه نظرتهم الى من ينتقص واحد من اصحاب محمد ولا كان من ادناهم من كذا كيف بمن يقول في معاويه وعمر بانهم كذابين وخونه وغشاشين والى اخره شعر النظام ايما افضل عمر بن عبد العزيز او معاويه قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية ويوزو مع رسول أفضل من المدينة ويقتل أحد التابعين أن أيام معاوية أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز. فقال في ماذا؟ قال في العدل. في العدل العدل كان قائما في عهد معاوية احسن من هم ايام ابي عيون ابوها مع الجميع. هذا شهادة من تابعي ثقة مؤمن عرف الاحداث ان ايام معاوية في العدل افضل من ايام عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. لكن والله لا يقدر على صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا في عجب ولا في فضل. وإن كان بعض الناس يتجرع ويفضل عمر بن العزيز على معاوية هذه ثقة عظيمة استغفر الله وأتوب إليه منذ لا تستغفر الله ولا يفعل شيء. أنت تنفق جبل من الذهب وينفق مد من السعير أو نصف مد ما تنحبه هذا بيع كرامتي منزلة عند الله يا أخي واحترامه له وإجلاله له. ومن أنت حتى تتكلم على أصحاب محمد فنسأل الله العافية. هذا كل حال أنا قلت عدد أحاديث في هذا الباب ولعلي أذكر لكم منها شيئا منها ما يتعلق بالهداية ومنها ما يتعلق بالطاعة والمعصية لعلي الوقت مع ذلك الوقت أقراها عليكم إذا استحضرتها. فما يتعلق بالهداية حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعث إلا به من الهدى والعلم من الهداية كمثل غيث
أصاب أرضا، فصار منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والقلع الكثير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فشرب الناس منها وساقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كذا. هذا غيث شبع الهدى والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واستقبال الناس له وقبولهم اياه او اعراضهم عنه. قسمهم الى ثلاثة اقسام: قسم يقبل هذا الهدى ويتعلم ويعلم وينشر هذا الخير، هذا مثل حظ الطيبة في طبيعة الماء فأنبت الكلى وحظ كبير. وأناس منهم حفظوا هذا العلم وهذا الغيث لاستفادة الناس من هذا المحفوظ، فانتشرت الناس هذا الخير كانتشار نفع الماء الذي أمسكته الأرض أجادت سقوا وزرعوا، يعني الناس ينهلوا من هذا العلم ويستفيدوا منه ويشتقوا منه الأنهار والعلوم وما شابه ذلك. ولهذا قال في آخر هذا الحديث: هذا مثل من علم من نفع مثل من سبل هدى الله فنفعه ما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فطائفتان قبلت لكن تفاوتتا في نفع العباد، وقد انتفاع فعلا من شكل وغيره، لطائفة نفعت لم تسمت في الخير في الناس ولكنها دون الطائفة الأولى، وطائفة لم تقبل هدى الله ولم ترفع به رأسا فهي تستباع لا تنفق ماء ولا تنبت كلاء. وهذا قد يشمل الكفار ويشمل المنافقين ويشمل العصاة والفاسقين من هذه الأمة، عياذا بالله من أن نكون من هذا الصنف، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصنفين المستفيدين الذين استفاد وأفاد الناس. ففي الطاعة والمعصية يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحديث يوافق الآيات القرآنية: من يطع الله فله الجنة ومن يعصي الله فله النار، كما نقص في الآيات التي استعرضنا دعوة فيما سبق. وفي حديث الجابر رضي الله عنه يقول حول أبي موسى: فمثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فنجوا، وكذبه طائفة فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش واجتاحهم وأهلكهم، فذلك مثل
من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذه الأحاديث تتطابق مع الآيات الكثيرة في الوعد والوعيد. الوعد العظيم لمن يطيع الله، والوعيد الشديد لمن يعصي الله تبارك وتعالى. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه معصية الكبر، وتبقى معصية الكبائر والمخالفات أيضا لهم قسط من كثير من نصوص الوعيد التي وردت في القرآن والسنة، كالوعيد على الزنا، والوعيد على الزنا، والوعيد على شرب الخمر، والوعيد والوعيد للذم الشديد على من يقع في الكبائر والمخالفات. ولو كان من المسلمين وفيها من الوعيد ما تصيب لها النواصي، وقد يكون هذا المهنة المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة مع الأسف، فيلتحق برحم الكافرين، وقد يفسد ويحيي، وقد يؤدي بذلك التمادي والإصرار على المعاصي، قد يؤدي به إلى غير القلوب والوقوع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. فالحرص الحرص على طاعة هذا الرسول واحترام تعاليمه وتشريعاته، والحذر الحذر من عصيان هذا الرسول ومخالفة أوامره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالت إن أحنا يصيبنا الفتنة لعله يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة وأن يسددها في الالتزام بكتاب ربها وسنة نبيها والاعتصام بذلك. ونسأله أن يهيئ لها الدعاة الصادقين المخلصين الذين يلتزمون شريعة الله ظاهرا وباطنا، ويشعرون بكل الأمانة وعدم المسؤولية في تربية شباب الأمة وقيادتهم إلى كل خير وتجنيبهم كل شر. أسأل الله أن يحقق ذلك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبكم الله الذي أحببتموه له،
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ولما يحببنا إلى الله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأليس بطاعة هذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا؟ ويأتيك إن شاء الله كل خير بك الله تبارك وتعالى في عبادتك وفي أعمالك جميعا، وأخلص له فيها وألجأ إليه سبحانه وقرأ القرآن بتدبر، خاصة آيات الوعد والوعيد خاليا بينك وبين الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأحيان تستجلب الخشية وتستجلب الخشوع إن شاء الله. وعلى كل حال ما دمت تحافظ على الصلاة وتأسف على ما تحسه من عدم الخشوع إلى آخر ما ذكرت، هذا يدل إن شاء الله على أن لديك قلبا حيا إن شاء الله، سيقود هذا الإحساس إن شاء الله إلى كل خير. المصيبة الذي يموت قلبه ولا يتأثر ولا يتألم من مثل هذه الحال، فتألمك وتلاحقك على بلوغ منزلة الخشوع والبكاء وكذا وكذا، أرجو الله أن يقودك إلى ما تتطلع إليه وتتلخص له، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك، فإننا كلنا ضعفاء ونشكو إلى الله هذا مثل هذه الحال. ولكن إن شاء الله بالمداومة على الطاعة والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، ومثل هذا الإحساس إن شاء الله يقود إلى ما تتمنى ويتطلع له. أسأل الله أن يحقق لك هذا لك ولشباب الأمة جميعا. بطاعة الله بطاعة رسوله وما يحقق لنا هذه الطاعة، فإننا لا نطيع الله حق طاعته ونطيع الرسول ونتق الله حق تقواه إلا إذا عرفنا تعاليمه العقائد وعرفنا العبادات والحلال والحرام من منابعها الأصيلة وعلى أيدي العلماء الذين حفظوا هذه الشريعة يفهموها حق الفهم في العقائد وفي العبادات. وأرى أنه من العجلة واتفاق الشباب وقطع الطريق عليهم أن تقدم لهم مثل هذه الكتب الضحلة خالية من العقائد الصحيحة والملوثة بالأفكار المنحرفة التي لا تنشأ إلا عن الجهل، لأن هذا مفكر كتب فكرية، نحن نبغى وحي ما نبغى كتب تفكير، نبغى وحي من الله أوحاه الله إلى هذا بكل ذاتنا. يريد أن ينهض من هذا الغيث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فينبت الإيمان وينبت الفقه. ومن يريد الله الله به خيرا يفقهه الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرضيه لنا. والله لو نصرف كل أوقاتنا في الحصول على هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما دار حوله من تفتح أسواد الأمة ونوابعها وعمالقتها في العلم والفقه والدين
ما نفي بشيء الا بالقليل منه. فالوقت لا يستطيع لان تتدرب وتتشاغل باشياء تضر ولا تنفع. لان نرى ضحايا الكتب الفكريه باحتقار للعلماء واحتقار للعلم ايضا، وعبارات معروفه ومواقف معروفه لمن يتبنى مثل هذه الكتب وهذه الاتجاهات السياسيه. يعني الافكار هذه غالبا سياسيه مبنية على سياسات عربية وشرقية، مبنية على هلوسات وسياسات وأفكار كوارث وبلايا. إن كون ما عرف الفقه صحيح في كتاب السنة فهم تلمدوا على الفلاسفة وتلمدوا على الأدباء وتلمدوا على المعتزلة وتلمدوا على الروافض وعلى الكوارث، وعندهم أدب وعندهم كلام وثرثرة تخدع الجلاء الأغبياء. لكن العقلاء النبهاء فبالحق اقول من يريد الله له خير يذهب بهذه الاشياء، يذهب بها ويقبل على كتاب الله يحفظه ويتفقه فيه، وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها ويتفقه فيها، وعلى ما استنبطه العلماء من هذه النصوص الربانيه من القران الكريم ومن السنه النبويه بما يجري العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات والى اخره. فهذه فيها ما يكفي الامه ويشفيها ويغنيها عن كتب اهل الاهياء، لان الكتب الفكريه من مؤلفها؟ لا اعرف احدا منهم مستقيما في عقيدته او منهجه. فتجد المفروض تكيف واشعريه واعتزال وتجاهر طبعا، وكل الامه في ينضح، لكن ان ينضح بما عنده من عقائد من خلال كتبه الفكريه. بارك الله فيكم. وراينا ضحايا هذه الكتب وهي مصيبه قد اصابت الامه في كبدها، فنسال الله ان يوفق شباب الامه ليعرف حقيقه رساله محمد صلى الله عليه وسلم والنصوص النبويه ويدرسها يدرس علومها في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام والعلوم التي تذكره في نقد الاحاديث، نقد الميز بين الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل الى اخر ما دونه السلف من قواعد واصول بالتمييز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والهدى والضلال الى اخره. واما كتب الفتن والله ما تقول الامه الا بلاء على بلاء. اما الكتب التي تبين فضائل الصحابه ففي طليعتها القران ثم سنه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خلد لهم من الفضائل والمنازل العظيمه ما هم حريون به رضوان الله عليهم. وكيف يترك هؤلاء فلا يخلد ذكرهم وفضائلهم في كتابه العظيم وفي سنه نبيه المطهره ثم اولدت في فضائل الكتب، ينبغي ان ندرسها لنعرف منازلها. من هذه الكتب فضائل الصحابه كان احمد بن حنبل الذي عرف قدر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، ولله الحمد من الكتب في السنه وغيرها وفي العقائد، كتب العقائد التي تذب عنهم وتتكلم على اعدائهم من الروافض والخوارج من الشريعة الأجري ومثل السنة والخلال ومثل إبان السيد بن بطة ومثل حجة الأسرياني ومثل هذه الكتب التي تبين العقائد. ومن ضمن العقائد احترام أصحاب محمد واعتقاد أنهم أفضل أمة من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي، ومع الأسف يوجد في الساحة من يوالي من أجل خصومهم وأعدائهم. يعادي ويعادي من اجل من يصدق اصحاب محمد بن رسول الله. خلص الله العافيه لهؤلاء المساكين. والله لقد نكبوا في دين. فنسال الله ان ينقذهم من حبائل ومصائب شياطين الجن والانس التي اوصلتهم الى هذا المرحلة. واما الكتب التي سبتهم فكتب الروابط قبحها الله فلا تبحثوا عنها. وقد تفاقم الرد عليهم من تصدى للرد. بارك الله فيكم. مثل من هذا الكتاب ابن تيمية ومثل من تقى الذي اختصر الذهب من هذا الكتاب سنه الصحبة الـ12 وجالين وكتابات كثيرة كتب الأخ أخطاء الله يرحمه فقد أجاب وأجاب في هذا الميدان. ومنها كتاب مطاعم سيد طفل في أصحاب رسول الله من هذه الكتب رأيه. والله لو كتبوا العدالة الاجتماعية إنها تتشعر الجلود وينذر جديد ويتقطع القلوب حسرات مما صبه هذا الرجل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والواثق لا قيمة لهم عند قمة. ولكن هذا الرجل مقدس فما أدري ما هي عقول هؤلاء ولا أدري والله ما هو دينهم. فنسأل الله لهم العافية. فنحذر من كتاب العدالة أيضا لأن كتاب سيء جدا في غاية السوء في الاشتراكية الماركسية في مذهب الخوارج التكفير ظلما وعدوانا في سب اصحاب محمد السب الشريف وعلى رأس النعمان وكتب شخصيات لهذا الرجل في سب المقدع من معاوية وعمر والدين الدين الذي فتح الدنيا سب شريف وإهانة لهم ولكتب حاكم ما يرانها اي سنة. الرسول قال خير نسترني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء واقعهم موافقا لهذا الثناء وهذا الشهادة فمتح الدنيا. وهو لا يرى هذا الشهادة لا قيمة له فأي بلاء بارك الله فيك وأي عداوة لأصحاب محمد فوق هذه العداوة. لماذا نريد هذه الأصناف؟ اي خير قدمته؟ والله هذا الرجل يحفظ ما ترك اصلا من رسول الله الا واخذ له اخذ من رسول الله خاف الله حرمه الانبياء حرمه السعاده مكانتهم حلو يحدث وجود بلايا بلا كيف هذا الانسان يسبب بالفاظ امه مسلمه هذا الخنق ظاهر يدل على ناس تاذيب. فنسأل الله أن يعافيهم من هذه وليسها تكون كيف لإسرائيل الذين غرب الله عليهم 40 سنة هؤلاء الآن داخلون في 50-60 سنة يوم انتهوا من هذا الكيف كيف والعياذ بالله. نعم ايش هذا أيضا ساهم في إهانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحرك نفوس الجهال في الانتقاص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. السلف الفقهاء النبلاء العظماء قالوا وما جرى بين الصحابة نفسه عنه وأجل الاجتهاد يثبته الذي اختلف اختلاف الصحابة ما نثوره بين عوام الناس بجهالهم فنثير البغضاء في نفوس كثير من الناس بل يوجد البغضاء في نفوس الناس واحتقار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يا سعد يا ابو الاجل ما هكذا تثقيف الناس فتقوهم بمثال أصحاب محمد. هذه المثال كثير منها كذب وهذا الولدان جاهل غبي لا يميز بين صحيح الآثار وضعيفها، فهو تحاطب إليه لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالتزم منهج الصحابة بالسلف الصالح في اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لزم السكوت سكوت الجاهلين، طعن في كتب إحسان الله الظهير واتهمه فيها، وطعن في أهل السنة وقال لو بحثنا في كتبهم لوجدنا لهم مثل ما عندك شيء إخواننا الشيعة، مثل كان إخواننا أو لا، لكن مثل ما هذه السنة عندهم مثالث وعندهم كبائر وقبائح ومخازن من الروابط. من ما أهل السنة عندك؟ كم من شكلك؟ نعم كم من شكلك؟ من شكل قواد يقول سواء أهل السنة وما الضلال، فيمكن أن يوجد في كتبهم مثل ما عند الروابط. أما أهل السنة فلا، هذا السنة ما يوجد عندهم أي خزية أبدا. فهو يقول إذا بحثنا في كتب أهل السنة نجد مثل ما نجد في كتب الشيعة، لا والله ما تجد، والله ما تجد إلا النبل والفضل والمنازل الرفيعة لهؤلاء أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول عليه الصلاة والسلام بأنهم على الحق، لا تزال طائفة من أمتي حتى ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولو لم يكن من فضائلهم إلا الذب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستبد كل الذرائع التي توصل إلى الانتقاء أحد منهم، لكفاهم شرفا وفخرا. المرور عندهم من الكفريات والشركيات والضلالات وتكفير أصحاب محمد والطعن في زوجات الرسول، هل السنة كفر أصحاب محمد؟ هل السنة أمر زوجات الرسول؟ هل السنة يؤلي أهل البيت ويفضلهم على الأنبياء؟ واحدة مما عند الروافض والجماعة مسائل أهل السنة من أولهم إلى آخرهم ما في قطرة في بحر من هذا الكلام. وفي هذا استفادة من كلام ابن القيم رحمه الله، فهو يناقش النصارى هم المسلمين عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم كذا كذا، الجمعة ذنوب ومعاصي المسلمين كلها، وقولوا بما وقع أنتم فيه من الضلال لما ساوى فترة في بحر،